آية وتفسير.
معنا الآن مستمعنا الكرام الدكتور العباس بن حسين الحازمي الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام والمشرف على مركز أقوم لدراسات تعليم القرآن الكريم. السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وصبحكم الله بالخير.
صبحكم الله ونورك الكريم. حياكم الله، حيا الأخوة المستمعين والمستمعات في هذا الصباح المبارك.
حياكم الله جميعا. نبدأ إن شاء الله تفسير سورة التغابن، ونبدأ من الآية الأولى وحتى الرابعة، تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه السورة العظيمة، سورة التغابن، من سور الجزء المجادلة، الجزء 28، وهي أيضا إحدى السور المسبحات كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد. وهذه المسبحات قيل خمس سور: الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن، وقيل ست وقيل سبع، فهي واحدة منها. وهذا الحديث أخرجه أحمد في المسند وأبو داود والترمذي، وجاء موصولا وجاء مرسلا، والصحيح إرساله. وهذه السورة العظيمة، سورة التغابن، اختلف في مكان نزولها، فقيل هي سورة مدنية كما هو قول الجمهور، وعن الضحاك وغيرها أنها مكية، ولكن الراجح أنها سورة مدنية، وإن أشبهت في بعض موضوعاتها وآياتها السور المكية. وعدد آياتها 18 آية، وسبب تسميتها بهذا الاسم سورة التغابن ورود لفظ التغابن فيها، ولم يرد هذا اللفظ في غيرها. وسنتكلم إن شاء الله عن معنى التغابن عند ورودي عند مجيء الآية التي ذكر فيها هذه الكلمة. أما ما نحن بصدده اليوم هو الآيات الأربع الأولى من سورة التغابن، هذه السورة العظيمة. فمن موضوعات هذه الآيات الأربع أن فيها تسبيح الخلائق كلها لله عز وجل، وإثبات وإفراد الحمد والملك لله عز وجل لأنه خالق الناس جميعا. والناظر في هذه السورة وفي هذه الآيات على وجه التحديد يجد صلتها الوثيقة بالسورة التي قبلها وهي سورة المنافقون، فقد جاء في سورة المنافقين وصف المنافقين، وجاء في آخرها نداء أهل الإيمان. وهنا أيضا ذكر الله عز وجل تقسيم الناس بحسب الإيمان والكفر. وكذلك اشتملت هذه السورة، سورة التغابن، والسورة التي قبلها وهي سورة المنافقون على التحذير من الافتتان بالأموال والأولاد. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. تسبيح من الخلائق كلها لله عز وجل وتنزيه، وهذا التسبيح والتنزيه من هذه المخلوقات لله عز وجل لا يلزم أن يفهمه الناس ويفهمون لغته، ولكنه يعرفون معناه. وقد أخبر الله عز وجل أنه وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فيجب أن نؤمن بأن هذه المخلوقات كلها تحمد الله وتسبحه وتنزهه وتعبده وتذكره سبحانه وتعالى. له الملك وله الحمد. سبحانه وتعالى هو المتصرف في جميع الخلائق وجميع الكائنات، وهو المحمود على كل ما يخلق ويقدر. وهذه الجملة وهذه الكلمة له الملك وله الحمد جاء فيها تقديم الخبر هو الجار والمجرور له. له الملك قدم له على الملك وله على الحمد، وذلك فيه فائدة اختصاص الله سبحانه وتعالى وحده دون غيره بالملك الحقيقي والحمد الحقيقي. وربما يتساءل بعض الناس أن هذا الحصر والاقتصار هنا في هذه الجملة ربما يرد عليه أن من الناس من يحمد ومن الناس من يملك، فيقال لهم أن كل حمد يكون للناس وكل ملك يكون للناس إنما هو تابع لحمد الله ولملك الله، وكل حمد يحصل للناس فهو حمد ناقص قاصر، والحمد الكامل هو ما يكون لله عز وجل، وكل ملك يكون للناس فهو ملك ناقص قاصر، وإنما الملك الكامل هو ملك الله عز وجل، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قسم الله عز وجل الناس هنا على قسمين، وقدم ذكر الكافر كما يقول أهل العلم لكثرة الكفار، فمنهم مهتدين وكثير منهم فاسقون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أو لأن الخطاب في الآيات التالية سيكون معهم: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل. إذن هذا سبب تقديم الكافر على المؤمن هنا، والخطاب هنا لجميع الناس، لأن الله قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله عز وجل كتب المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وليس في تقدير أو الإخبار بأن الكفر قدر على الكافرين والإيمان قدر على المؤمن، ليس في ذلك حجة لمن كفر أو عصى، لأن الله عز وجل أقام الحجة على الخلق بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبيان الحق من الباطل والهدى من الضلال. والإنسان لا يعلم ما قدر له، فمن بحث عن الهدى والإيمان وتحرى وفق له، ومن أعرض عن ذلك يسر لما يسر له. ثم ختمت هذه الآية العظيمة بقوله تعالى: والله بما تعملون بصير. ختمت هذه الآية بهذه الجملة لتفيد أن انقسام الناس إلى مؤمن وكافر كائن بعلم الله عز وجل واطلاعه ومشيئته الكونية، ولتفيد أيضا أنه سبحانه وتعالى هو البصير بمن يستحق الهداية ومن يستحق الإضلال، وهو سبحانه شهيد على أعمال عباده وسيجازيهم بها في الآخرة. خلق السماوات والأرض بالحق، خلقها خلقا يقينيا لا ريب فيه بالحق والعدل والحكمة، وصوركم، هنا يخاطب الناس البشر، صوركم أي صور أشكالكم وخالف بينها، جعل صورة فلان تختلف عن صورة فلان تختلف عن صورة فلان مع كثرتكم وتفاوت أزمانكم، فأحسن صوركم، جعل صور البشر أحسن المخلوقات وأجملها وأبهاها، وإليه المصير والمرجع والمآب في الدنيا والآخرة. ثم تختم هذه الآيات بقوله تعالى: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. هذه الآية فيها تدرج في مراحل العلم، فأخبر الله عز وجل عن علمه بجميع الكائنات السمائية والأرضية، ثم ابتدأ بالعلم الشامل، ثم أتبع ذلك بأسرار العباد وعلانيتهم، ثم من طوت عليه صدورهم. وفي هذه الآية وفي إخبار الله عز وجل بعلمه لما في السماوات والأرض توطئة للرد على المشركين الذين ينكرون البعث بحجة تفرق أجساد الموتى بعد موتهم، وهي بتلك الحالة لا يمكن الإحاطة بها فضلا عن جمعها. فأخبر الله عز وجل أنه يعلم ما في السماوات والأرض، ومن ذلك أجساد الموتى التي سوف يجمعها في الآخرة. والله عليم بذات الصدور، هذه الآية فيها وعيد، الله عز وجل يخبر أنه يعلم بالنواهي والخواطر وما أخفاها الناس، فهو سبحانه وتعالى مطلع على كل ذلك. هذا ما تعلق بالآيات المقررة حديث عنها في هذا اليوم إن شاء الله.
شكرا لكم الدكتور العباس بن حسين الحازمي، الأستاذ المشارك بقسم القرآن الكريم وعلومه بجامعة الإمام، والمشرف على مركز أقوم لدراسات تعليم القرآن الكريم. شكرا جزيلا لك،
حياكم الله،
بارك الله فيك.